أخلاقه.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقي. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا. في برنامج أخلاقنا دائما نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة من خلال المصدرين الشرعيين، القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. لقونا يمتد معكم إن شاء الله على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي، لنأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم معالي الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله، وأرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه،
اللهم
وأن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا نافعا مباركا.
اللهم أمين. حياكم الله يا شيخ سعد. أيضا أنتم مستمعين الكرام نرحب بكم كذلك عبر اتصالين أو عبر رقمين، من خلال الاتصال على 6477117، أيضا 6493028، مفتاح المنطقة 012. حياكم الله بمداخلاتكم ومشاركاتكم وتفاعلكم في البرنامج. دكتور سعد، الحديث نتحدث اليوم إن شاء الله في هذا الأسبوع عن موضوع هام جدا من أخلاقنا الإسلامية، بل والعربية فيما قبل الإسلام وفيما أيضا بعد الإسلام، أي في هذا العصر الذي فتحت علينا فيه الأرزاق ولله الحمد، ونعم كثيرون بهذا الخير الوافر ولله الحمد. لكن هنالك يعني جانب الكرم ربما يكون مبالغا فيه عند بعض الناس، ولذلك الكرم قد حض عليه ديننا الإسلامي، وهنالك من يبالغ في الكرم وقد يعني يصل إلى حد الإسراف والتبذير، ونحن أيضا مأمورون بحفظ النعمة وصيانتها وشكر الله تعالى. كيف يمكن أن يضبط المسلم نفسه، أو ما هي ضوابط الكرم، وكيف يمكن أن يكون المسلم كريما، وآثار الكرم في المجتمع الإسلامي؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن ديننا القويم يحث على معالي الأخلاق وفضائل الأعمال، ومما حث عليه شرعنا المطهر البذل في سبل الخير والإنفاق على الأضياف والتكرم معهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كما ورد ذلك في الصحيحين. والكرم هو بذل ما ينبغي من الخير لمن يحسن بذله له بدون عوض، فهو إعطاء بسهولة رغبة في ما يعقبه الله عز وجل من عواقب حسنة للكرم. فالكرم إعطاء عن طيب نفس وسهولة في الإنفاق والكرم قد جاءت النصوص الترغيب فيه وهي كثيرة، وإن كان هناك تسميات متقاربة، فهناك عطاء وهناك جود وهناك سخاء وهناك إفضال، وكلها تدل على معاني متقاربة. وقد حكى الله عز وجل في كتابه قصص عدد من أنبياء الله عليهم السلام، وصفهم بأنهم من أهل الكرم، كما في قوله رب العزة والجلال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، لما أتته الملائكة ذبح لهم العجل وقدمه إليهم يظن أنهم يأكلون، وحاول أن يخدمهم فاعتذروا من الأكل من طعامه، وذلك لأن الملائكة لا يأكلون. ومن الأدلة التي ترغب في الكرم تلك النصوص التي أمرت بالإنفاق، فإن من سبل الإنفاق الإنفاق على الأضياف، ومن ذلك قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكما في قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في نصوص كثيرة ترغب في البذل والعطاء، وترتب على ذلك الأجور العظيمة والثواب الجزيل. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء مثل ذلك في النصوص التي تأمر بالإنفاق والجود والإحسان، وترغب في إكرام الضيف. ومن ذلك ما ورد عن أبي بكر الصديق أنه قال: الجود حارس الأعراض. وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: الكرم أعطف من الرحم. وورد مثل ذلك عن عدد من الصحابة رضوان الله عليه، وورد مثله عن بعض التابعين. يقول الحسن البصري: حسن الخلق هو الكرم والبذلة والاحتمال. وقال بعض الحكماء: أصل المحاسن كلها الكرم، وأصل الكرم نزاهة النفس عن الحرام، وسخاؤها بما تملك على الخاص والعام، وجميع خصال الخير من فروعه. وقال بعض الحكماء: الكرم كل نوع من أنواع الفضل. ومن الأمور التي تنتج عن الكرم عطف الله عز وجل على العبد، فإن من أنفق لله وفي الله فإن الله عز وجل يخلف عليه، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والكرم من أسباب دخول الشخص في قلوب العباد، وبالتالي يتمكن من نصيحتهم وإرشادهم ودلالتهم على ما فيه خيرهم وسعادتهم دنيا وآخرة. والكرم يحصل به التكافل الاجتماعي وتفقد ذوي الحاجات، ويكون من أسباب التواد بين الناس، ومن أسباب ائتلاف الخلق واجتماع كلمتهم. والكرم من أسباب حل كثير من المشاكل. والكرم أيضا يشمل، أو الكرم يترتب عليه اجتماع الناس وتآلفهم، لأنهم في مثل هذه المناسبات يجتمعون ويتعارفون وقد ينتج عن ذلك أشياء من أنواع التعامل. والكرم يشمل العطاء من المال، فإذا وجد الإنسان من كان محتاجا فأعطاه فإنما يعطيه لما عنده من صفة الكرم. وقد يكون هذا في الإعطاء من العلم أو من النصيحة أو من الجاه أو حتى من الأخلاق الفاضلة أو الابتسامة أو الكلام الحسن أو نحو ذلك. ومن أنواع الكرم إكرام الأضياف، تقديم الطعام لهم واحتساب الأجر فيما يبذله الإنسان تجاههم. فإن الكريم يبذل من ماله. وأنبياء الله عليهم السلام كما تقدم ضربوا لنا أروع الأمثلة في الكرم، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف إبراهيم بأنه أول من أضاف الضيف، وأنه كان يسمى أبا الضيفان، وأنه كان يسير المسافة من أجل البحث عن من يقوم بإكرامهم.
نعم الشيخ سعد، إذا قلت للشيخ سعد يعني ربما يكون الإنسان فيه صفات سيئة كثيرة، ولكن حينما يعني تمثل البيت الذي روي عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فيما قال: تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، قد يكون السخاء يعني ستارا طيبا للمسلم حتى لو بدت منه بعض العيوب.
نعم، كان العرب في الجاهلية يرون مثل هذا الرأي، فلما جاء الإسلام أكد هذا المعنى وبين أن العبد يريد بالكرم إرضاء رب العزة والجلال، فتحصل تلك الفوائد الدنيوية على جهة التبع. والعرب كان عندهم نماذج يتباهون بكونهم من أهل الكرم والجود، ومن أمثلة ذلك حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في هذا الباب، وله قصص كبيرة وكثيرة. ومن ذلك عبد الله بن جدعان الذي كان يضع الموائد، ومن ذلك أيضا كثير من العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أمثلة في ذلك كثيرة، فكان أجود الناس كما ورد في الخبر، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما قال أنس: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بطيب نفس وبسخاوة خلق وبقلب سمح حاضر، وحتى من أساء إليه يحسن إليه ويكرمه. فقد روى جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أقبل من حنين فعلقت به الأعراب يسألونه، حتى اضطروه إلى شجرة سمرة فخطفت رداؤه صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظاة نعما يعني الشجر لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. بل كان صلى الله عليه وسلم يعطي حتى ثوبه الذي يلبسه وإن لم يجد غيره. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من ماله ويعطي من ما عنده، وسار صحابته على ذلك. انظر لأبي بكر الصديق لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمال كثير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لأهلي الله ورسوله. فهذا يدلك على ما كان عليه الصحابة. كان أبو طلحة له بئر يقال لها بيرحاء، أو نخل يقال له بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني جعلتها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وهكذا ورد في عن بعض الصحابة من الكرم العظيم، هذا ابن عباس كان يضع الطعام الكثير، يقول عطاء: ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس، أكثر فقها وأعظم جفنة، إن أصحاب القرآن عنده، وإن أصحاب النحو عنده، وأصحاب الشعر وأصحاب الفقه يسألونه، كلهم يصدرهم في واد واسع. وهكذا سار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضيف الأضياف الذين يقدمون إليه. جاء في صحيح مسلم أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل له شاة، جعل له وحده شاة، فأكلها وحده ولم يبقي منها شيئا، فلما جاء في اليوم الثاني أسلم، فقال النبي فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شاة كما بالأمس، فلم يأكل منها إلا قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر يأكل في سبع معي، وإن المؤمن يأكل في معي واحد. وأخبار كرم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة متتابعة، كلها تدل على ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق العظيم. وما كان صلى الله عليه وسلم ينفقه من ماله في إكرام أضيافه الذين يردون إليه.
نعم شيخ سعد، إذا أدنت لهنا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تحدثت منذ قليل بهذا الشاهد عن هذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن أن يكون الكرم والسخاء سبيلا في الدعوة إلى الله تعالى، ومنهجا وخلقا خيرا يبتغي به المسلم ما عند الله حتى يدعو غيره إلى الإسلام؟
أولا نحن نريد أن نعرف لماذا يتخلق الإنسان بهذا الخلق العظيم، خلق الكرم والجود والسخاء والبذل. فنقول إن الداعي إلى ذلك ينبغي أن يكون احتساب الأجر، وأن يكون ابتغاء الأجر الأخروي ورفعة الدرجة في الجنة، فإن من سعى إلى أن يكون من أهل الإحسان ومن أهل الكرم والسخاء راغبا فيما عند الله جل وعلا، فلن تفتر نفسه في يوم من الأيام، فسيستمر على هذا الكرم وعلى هذا الخلق الفاضل، لأنه يبتغي ما عند رب العزة والجلال ويؤمل في الحصول على الأجر الأخروي. وأما من كان داعيه وما يسعى إليه والأمور الدنيوية من ثناء الناس ونحوه، فحينئذ عما قريب سينقطع بانقطاع السبب الذي لم يجعله قد بذل من ماله في الزمان الماضي. يحضرني بعض القصص التي تدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وكرم صحابته رضوان الله عليهم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه المال الوفير فيقوم بتقسيمه في الحال لا يبقي منه شيئا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من مسغبة وجوع كان يعطي العطاء الكثير، أعطى عددا من رؤساء قبائل العرب 100 ناقة في مواطن متعددة. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 ناقة، الهدي شاة واحدة، هذا هو الهدي الواجب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ذبح 100 ناقة، وذلك لأنه علم أن في الناس من الجوع والقحط والمجدبة الشيء الكثير، فسعى إلى أن يكون الطعام متوفرا بين أيديهم، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة في ذلك اليوم. يقال إن معاوية رضي الله عنه بعث إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 180,000 درهم، فقامت بتقسيم المال وتوزيعه على الناس حتى تصدقت به كله ولم يبق منه شيء، وكانت صائمة، فأمرت جاريتها أن تحضر لها الطعام لتفطر، فأحضرت خبزا وزيتا، وقالت الجارية لعائشة: أما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا لحما بدرهم لنفطر عليه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لو كنت قد أخبرتيني بذلك، حيث إنها تصدقت بجميع المال ونسيت أن تبقي دراهم يسيرة أو درهما واحدا تشتري به طعاما لإفطارها. ومن أعظم الأسباب التي تدعو الإنسان إلى الكرم أن تكون تقوى الله عنده حاضرة، فإنه متى كان الإنسان متقيا لله قدم لله عز وجل، ومن ذلك أن يكون باذلا لماله في سبل الخير. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة ثم وزعوها على الفقراء، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة سأل: ما الذي بقي منها؟ فقالت: ما بقي إلا كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها غير كتفها، لأن ما قاموا بالصدقة به فإنه سينفعهم في يوم القيامة، وأما ما أبقوه فإنه لن تكون آثاره إلا في الدنيا. ومن النصوص التي وردت في هذا الباب ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسى عاريا كساه الله من حلل الجنة، ومن أطعم جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة، في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. نعم. فالذين يكون عندهم إنفاق وجود يعظم الله لهم الأجر في الآخرة ويرفع درجاتهم فيها، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكما قال تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وكما قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. وكذلك عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. وقد جاء في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. وانظر لقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
نعم الشيخ سعد، إذا أنت فقط اتصال من أحد الإخوة ثم نكون إن شاء الله. الأخ عاطف أحمد من جدة، أهلا بك أخي عاطف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يكرمكم. والله أنا ما عندي سؤال، بس أنا حبيت أشكر إذاعتكم البرامج الهاتفة الرائعة اللي أنتم تقدموها. وبالنسبة للشيخ سعد، يعني ما هضيف إضافة لما أقول أنه ما شاء الله ربنا يزيده من علمه، وربنا ينفع به الإسلام والمسلمين. موضوعاته دايما موضوعات شيقة هادفة رائعة، كلماته لها منظمة أكاديمية معتمدة على أبحاث، تحس أنه حضرتك الأمر مرتبط بأكاديمية، كلام أكاديمي رائع منسق منظم لغة عربية. وأنا كما أسلفت مش هضيف إضافة، تحياتي للشيخ سعد. طيب. وكتر الله من أمثاله.
طيب شكرا لك أخي عاطف.
تحياتي ليك يا شيخ سعد والله، وتحياتي لحضرتك المذيع وكل كل محطتكم.
بارك الله فيك
وشكرا لكم يا أخي.
شكرا شكرا لتواصلك معنا،
حياك الله يا أستاذ عاطف.
طيب نواصل لشيخنا في الحديث عن هذا الجانب حول الإنفاق وحول الحذر أيضا من جانب البخل. تفضل شيخنا.
البخل من الأخلاق السيئة التي جاءت النصوص بالتحذير منها، كما قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد فسر ابن عمر الشح بقوله: ليس الشحيح أن يمنع الرجل ماله ولكنه البخل، إنما الشح أن تطمع عين الرجل إلى ما ليس له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء، يعني أي مرض، أدوأ من البخل. وقد جاءت النصوص بالأمر بالنفقة، كما قال تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم أبدا. وقد وردت نصوص بذم البخل وترتيب العقوبات الكبيرة في الدنيا والآخرة على هذه الخصلة، كما في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وكما قال جل وعلا: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كما في قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وكما في قوله تعالى: ذاما الشح. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا يدلك على أن من البذل البذل للقرابة ومن ذلك البذل لما تحتاج إليه الزوجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على أهل بيته يحتسبها صدقة كما قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. وجاء في النصوص التحذير من البخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الشح كما ذكرت قبل قليل. وقال صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل من الجبن والبخل. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد جنتان يعني غطاء لأبدانهما قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما فجعل يعني حبست أيديهم وكتفتها لتكون عند صدورهم وعند أكتافهم فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه يده حتى تغشي أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت يعني يده وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فرأيته يوسعها ولا توسع رأيتها يوسعها ولا توسع. وقد ورد ذم البخل عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين. قال علي رضي الله عنه البخل جلباب المسكنة وربما دخل السخي بسخائه الجنة. بل بعض أهل العلم جرح في شهادة البخلاء فقال الإمام أبو حنيفة لا أرى أن أعدل بخيلا لأن البخل يحمله على الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يغبن فمن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة.
نعم شيخ سعد.
قال حبيش بن مبشر.
نعم عفوا شيخ سعد يبدو الصوت فقدناه الآن.
غافرون فأجمع
شيخ سعد
بخيلة.
شيخ سعد عفوا تسمعني فقط منذ قليل فقدنا صوتك إذا تكرمت وتعيد علينا ما ذكرته منذ ثوان قليلة. لا مرة أخرى فقدنا الاتصال بك شيخنا.
نعم أنا أسمعك تسمعني؟
الصوت يذهب ويعود يعني بالكاد نسمع ثم يعود صافيا كما كان. تفضل الآن الصوت جيد.
يقول حبيش بن مبشر الثقفي وهو أحد الفقهاء جلست مع أحمد يعني ابن حنبل ويحيى يعني ابن معين وكان الناس متوافرين فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا. والحكماء يحذرون من البخل ويبينون له آثارا سيئة فلا يؤجر صاحبه ويضعف الإيمان عنده ويأتيه الشيطان ويتسلط عليه لأن الشيطان يأتيه يقول احذر إن أنفقت إن أكرمت ضيفك إن كنت جوادا سيذهب مالك وستبقى فقيرا كما قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. والبخل من أسباب حرمان الرزق ومن أسباب عدم انتفاع الإنسان بماله في الدنيا ومن أسباب نقصان درجة العبد في دنياه وفي آخرته.
نعم.
ولذلك يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بمثل هذا البذل، وإذا بذل الإنسان فالله يخلف عليه ما أنفق.
نعم شيخنا، نعود
والبخل.
نعم. إذا أنتم، نعود إلى اتصالات الإخوة. من الأخ عبد الله القحطاني من جدة، أهلا بك أخي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله.
أهلا محمد، الله يسعد مساك.
أهلا، حياكم الله.
الشيخ سعد، كيف حالك الشيخ سعد؟ الله يحفظك.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يجيب خير الموضوع شيخ، الله يوفقكم ويسر أمركم يا رب العالمين.
اللهم آمين.
لا شيخنا الله يحفظك، نبغى نعمل فرق، إيش الفرق بين الكرم والإشراف؟ الكرم والإشراف، أنت تعرف الآن ما شاء الله لا يعطي، نسأل الله العافية وسائل اتصال كثرة الإشراف وسائل اتصال هذه والصور حقتها، نبغى الله يجيب التوجيه بخصوص الإسراف والكرم، نعمل مقارنة بين الله
يحفظك، جزاك
الله خير.
عفوا أخ عبد الله، الإسراف في وسائل الاتصال قلت؟
أيوة، الآن شفنا المواد الكرم والضيافة، والضيافة
شفنا الصور. أي تقصد المقاطع التي حملت على هذا
المقاطع، المقاطع. نعم. نبغى فرق بين، أنه نفرق بين الإسراف وبين الكرم.
نعم نعم.
والولائم اللي يدعى لها الأغنياء وأسرة الفقراء، توجيه الله يحفظك، جزاك الله خير.
والله يا أخي عبد الله، هذا يعني ما كان أجدادنا وأسلافنا يعني يعتمدون مثل هذه الموائد الضخمة، ولكن اللهم لك الحمد.
أهلا، نبغى توجيه من الشيخ سعد بخصوص الولائم اللي يدعى لها الأغنياء وأسرة الفقراء.
صحيح.
توجيه لهذا الموضوع، الله يجزيه خير، مهم هذا الموضوع.
تستمع
الفقراء قبل الأغنياء.
تستمع إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، حياك الله. حياك الله الشيخ سعد. يشير الأخ عبد الله إلى أن هنالك بعض يعني الموائد الضخمة والتي يتم تناقلها من خلال وسائل التواصل، من يعني كما يقال من مفطحات، ونعم الله سبحانه وتعالى على هذا المجتمع الخير، ولكن ربما يكون هنالك بعض التجاوزات. ما هو توجيهكم في هذا السبيل؟
يسأل سلمه الله عن الفرق بين الإسراف والكرم.
نعم.
فهناك شيء مشترك بينهما في كون كل منهما بذلا للمال، ولكن الكرم بذل للمال فيما ينتفع به، ولو كان المبذول كثيرا ما دام أنه ينتفع به كله، بينما الإسراف بذل للمال فيما يعود بالضرر أو فيما لا منفعة له. مثال ذلك، جاءنا إنسان وبنى مستشفى وأنفق فيه 100 مليون، وهذه النفقات نفقات حقيقية بعد تدقيق وتدبير، فهذا ليس من الإسراف، بل هذا جود وكرم يؤمر به في الشرع. بينما وجد عندنا شخص آخر أنفق 500 ريال في ما لا يعود بالنفع، سواء وضعها في أشياء مضرة أو في أشياء لا فائدة فيها، فحينئذ يكون هذا من الإسراف، مع أن الأول بذل أموالا طائلة لكنها فيما ينفع، فكان هذا من الكرم والجود. ولذلك في هذه الولائم التي يشير إليها، هناك من يرتب هذه الولائم ويقوم بجعل هذه الولائم ينتفع بها، سواء بإرسالها إلى من يأكلها من عمال أو غيرهم أو بهائم، فيكون ذلك من الكرم والجود. فجاد على أضيافه الأوائل، ثم جاد على المحتاجين الأواسط، ثم جاد أخيرا على هذه البهائم، فلم يبق من طعامه شيء يلقى في محل القاذورات، فكان هذا من الكرم ولم يكن هذا من الإسراف في شيء. بينما هناك من يضع طعاما قليلا لكنه يضع أكثره في محل القاذورات، فيكون هذا من الإسراف المنهي عنه شرع كما في قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، بل تزداد درجة البخل سوءا ويكون الإنسان ملاما عند تركه الكرم عندما يترك بذلا في واجب من الواجبات. فعندك مثلا قرى الضيف هذا مأمور به في الشرع كما ورد في الحديث السابق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ونفقت الأبناء والقرابة هذا أيضا من الواجبات، وكذلك دفع الزكاة للأصناف المعلومة هذا من الواجبات. فعندما يبخل الإنسان في هذه الأشياء يكون قد ترك الكرم الواجب الذي يأثم بتركه. وهناك أمر زائد من تفقد حوائج المحتاجين والنظر في أحوالهم، فهذا أيضا كرم مستحب لا يأثم الإنسان بتركه، لكنه يؤجر على فعله الأجر العظيم. ومما يتعلق بهذا أن بعض الناس يظن أن الكرم إنما هو في الولائم فقط، وهذا فهم خاطئ. وقد تقدم معنا أن من أنواع الكرم والبذل أن يتفقد الإنسان حوائج غيره، فذلك الذي عليه الديون كثيرة عندما تقوم معه وتسدد ما استطعت من دينه حينئذ يكون هذا من الكرم والجود المأمور به شرعا. وهكذا عندما يجد الإنسان من الأيتام أو من العاجزين عن التكسب من يقوم معهم ويبذل من ماله في حوائجهم يكون هذا من أنواع الكرم. ليست خصلة الكرم مقتصرة على وضع الولائم، وإنما وضع الولائم جزء من أجزاء هذا الكرم، ولكن ينبغي ألا يوضع فيها إلا فيما يمكن أن ينتفع به ويكون من أسباب بذل هذه النعمة في مراضي رب العزة والجلال. والعبد متى علم أن الرزق بيد الله وأن الله جل وعلا وعد المنفقين الكرماء بالخلف الجميل في الدنيا وشاهد أحوال البخلاء وما نتج عن بخلهم من أمور سيئة جعله ذلك يقدم على صفة الكرم. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن بعض الناس يغفل عن أن تفقد حوائج المحتاجين من قرابته وتفقد أحوالهم في الديون هذا يعتبر من أنواع الكرم التي يؤجر العبد عليها. فالمقصود أن الإنسان ينبغي به أن يتقرب لله عز وجل بحفظ هذه الولائم، بحيث نعلم أن هذه الولائم يشترط فيها أن تكون على الشكل المعتاد ولا يجوز أن يزاد فيما اعتاد عليه الناس، ويشترط فيها أيضا أن تكون مما ينتفع ببقاياها وألا تكون بقاياها محلا أو في محل القاذورات. وكذلك أيضا يشترط في هذه الولائم أن يكون ألا يكون في إقامتها مظهر من مظاهر إتلاف المال فيما لا ينتفع به، سواء بوضع أنواع الطيب الغالية التي تغسل بها الأيدي أو نحو ذلك. فكل هذه أمور تجعل الإنسان يتقرب لله عز وجل بمعرفة خصلة الكرم وحقيقة صفة الجود، بحيث لا يبذل ماله فيما لا ينتفع به في الدنيا ولا في الآخرة.
نعم شيخ سعد، أيضا بدأ الصوت قليلا يعني نفقده معكم، ونسأل الله عز وجل أن يبقى هذا الصوت يعني جيدا حتى ينتفع به. أيضا حول جانب الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية والدعوية من في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها برعاية المملكة العربية السعودية، يعني كيف يمكن للمسلم أن يكون سخيا في هذه الجمعيات، خاصة فيما يعنى بجمعيات رعاية الأيتام أو جمعيات تحفيظ القرآن الكريم وإعداد الناشئة لقراءة القرآن وتدبره وفهمه الفهم الصحيح وبذل المال في هذا الجانب تشجيعا لطلبة القرآن وحفظة القرآن وما إلى ذلك من سبل الخير التي تعين المسلمين عامة على القيام بأمور دينهم ودنياهم؟
بذل الإنسان في مجالات لا يعلم بها الآخرون يكون الكرم فيها أظهر، ويكون السخاء والجود فيها أبرز وأعلن. ولذلك فإن العبد يتقرب لله عز وجل بمثل هذه الأمور أعظم من تقربه لله عز وجل بما هو ظاهر. إذا علم العبد أن رب العزة والجلال هو الذي أعطاه هذه النعم كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فحينئذ ينبغي بالمؤمن أن يعلم أن نفقته وما يقوم بأدائه لله عز وجل. أنفقوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم إذا علم العبد أن هذه النفقة وهذا المال المبذول سيكون من أسباب زيادة نعمة الله على العبد كما في قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا علم العبد أن رب العزة والجلال سيعطي أولئك المنفقين الثواب الجزيل في الآخرة وسيعوضهم عما بذلوه في الدنيا، فهذه كلها ستجعله يتقرب لله عز وجل بالنفقة وببذل المال فيما يعود بالنفع والخير على الناس. ما ذكرته من المجالات سواء في تحفيظ القرآن أو في بناء المساجد أو دور العلم أو المستشفيات ودور الصحة أو في حفر الآبار أو في إقامة حلقات تحفيظ القرآن، كل هذه مجالات تظهر فيها صفة الكرم. فصفة الكرم ليست مختصة بما يوضع على الموائد، وإنما معناها ومفهومها أكبر من ذلك بكثير. وما يوضع في هذه الموائد إن كان مما ينتفع به جميعا فإنه يؤجر الإنسان عليه، وإن كان بعضه يلقى فحينئذ علينا أن نتقرب لله عز وجل بحفظ هذه النعم. ومن ثم علينا في مجتمعاتنا أن نوجد وسائل وطرق جديدة لتقديم مثل هذه الأطعمة لتكون على طريقة مخالفة لطريقة الإسراف. إذا كانت قصور الأفراح يوجد فيها أو يعرض فيها أطعمة كثيرة فوق حاجة الناس ثم بعد ذلك لا ينتفع بها، فينبغي بنا أن نوجد آليات وسياسات في طريقة وضع الطعام لئلا يكون ذلك من أسباب إلقاء شيء من هذا الطعام في محل القاذورات. وعلينا أن نتقرب لله عز وجل بوضع الجمعيات والمؤسسات التي يحفظ الله بها هذه النعم تعاد إلى من يحتاج إليها. وإذا أمكن أن نستثمر بعض هذه الأموال التي توضع في هذه الولائم في أمور تعود بالنفع والخير على مجموع الأمة وعلى بقية المجتمع، فلا شك أنه أولى وأحرى عند الله جل وعلا.
نعم. الحقيقة أخذنا معكم الوقت شيخنا في هذا اللقاء حول أهمية الكرم وكيف يمكن للمسلم أن يتقيد بضوابط الكرم وكيف له أيضا أن ينفق في مجالات الكرم حتى يكون قريبا من الله تعالى وأيضا قريبا من سبل الخير ليسدد دائما على الخير وأن يحذر البخل أو ما يضره عند الله سبحانه وتعالى. الكلمة الأخيرة إليكم شيخنا.
من الأمور التي ينبغي بنا أن نعرف فضلها أن يؤثر الإنسان على نفسه ولو كان محتاجا، كما في ثناء الله عز وجل على الأنصار حينما قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والخصاصة شدة الحاجة، وبالتالي يتقرب الإنسان لله عز وجل ببذل ما يستطيع في ما يعود عليه بالنفع في الآخرة، ولو كانت نفسه محبة لهذا المال راغبة في بقائه لكنها تقدم محبوب الله على محبوب النفس فيورثها ذلك سعادتي الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم ممن كسب المال من حلال وأنفقه في طاعة، وأن نكون من أهل البذل والعطاء والجود والإحسان بما يعود علينا بالنفع في دنيانا وآخرتنا. وأسأل الله جل وعلا أن يجزيك أخي العزيز محمد على حسن تقديمك وحسن ترتيبك وعرضك، كما أسأله جل وعلا للمتصلين خيري الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا للقائمين على ترتيب هذا اللقاء الخير والنماء والفضل والإحسان، كما أسأله جل وعلا لجميع الأمة الصلاح لأحوالها واستقامة لأمورها وألفة بين أبنائها، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير ونجعلهم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله كل خير معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي على ما أفضتم فيه في ثنايا هذا اللقاء حول هذا الموضوع الهام جدا، الكرم بين المسلمين. هذه أطيب تحية أخوتنا الكرام مني أنا محمد القرني وخالد فلتة من تنسيق الاتصالات ومحمد باصويلح من التنفيذ الإذاعي. موعدنا إن شاء الله تجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقي نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.